هي إرشاد للمؤمنين بألا يتألوا على الله عز وجل ويتحكموا في مصائر العباد بغير علم، وليعلموا أن الأمر بيد الله عز وجل كله، وأنه لا راد لقضاء الله ولا معقب لحكم سبحانه. فعلى المسلم أن يسلم بقدر الله عز وجل وبأمره وحكمه وخبره. ومن هنا نرجو للمحسن الإحسان ونرجو له الثواب، وكذلك نخشى على المذنب العقاب، لكن لا نجزم بشيء على سبيل اليقين القاطع الذي نعتقده ونجزم به ونقسم عليه. لأن العبد قد يعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب نسأل الله العافية، فيعمل عملا إما قلبيا لا نراه أو عملا ظاهرا قد نراه يكون من عمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيموت على هذه الحال نسأل الله السلامة فيكون من أهل النار. وهذا وإن كان نادر بحمد الله جدا جدا، إلا أنه لا بد أن تحدث منه نماذج لتدل الناس على أن الأمور بيد الله عز وجل، وأنه ليس لهم أن يحكموا بأي حكم قاطع لأنهم يتألوا على الله. أقول هذا وإن كان قليل، إنه إلا أنه يوجد نماذج يكون إنسان على الخير والدين ظاهرا ثم يقدر الله له أمرا يقتضي ردته عن الحق إما باعتقاد فاسد أو بعمل فاسد فيموت على هذا العمل فيكون من أهل النار نسأل الله السلام. هذا وإن كان قليل إلا أنه مشاهد، بل أحيانا يكون للإنسان جهد في عمل الخير وفي نشر العلم الشرعي مثلا وإلى آخره، ثم يطرأ له طارئ تنقلب حاله من حال خير إلى حال سوء، وربما من إسلام إلى ردة. وأقرب مثال لهذا رجل أظنه مات تقريبا، وهو المسمى بالقصيم، بعض الناس يسميه الصعيد. طبعا هذا الرجل كان طلب العلم هنا في النجد في الرياض بالذات، وشيء من الوقت في القصيم، وبرع في العلم الشرعي وفي العقيدة، وكان آية في الذكاء وقوة الاستيعاب والقدرة على المحاجة وإقامة الدليل وإقامة الحجة على الآخرين، ودخل ولج باب الجدل مع المناوئين لمنهج السلف، وألف في ذلك كتبا مفيدة وقوية في الرد على المناوئين لمنهج السلف، ألف في ذلك كتب ولا تزال مطبوعة متداولة بأيدي الناس، لكن كان عنده شيء من السمات التي لم يعرفها إلا أهل الفراسة، كان عنده شيء من الغرور والتعالي وإن لم يتبين كثيرا، وعنده شيء من الله أعلم الأحوال التي عرفها بعض شيوخه، حتى قال فيه بعضهم إن هذا يخشى عليه من كذا وكذا. وفعلا قدر الله له فيما أسبقه الله بعلمه أن يرتد ردة كاملة من مجرد الإيمان المطلق إلى الإلحاد المطلق، حتى كان داعية الإلحاد، رغم أنه ما انقلبت حاله إلا في بعد السن، وبقي في سن شيخوخته على الإلحاد، والله أعلم بحاله. إنما كان من داعي دعاة الضلالة الجلدين، كان جلدا في دعوته، وقد سمعت بعض الذين جلسوا معه من طلاب العلم يقولون فعلا كانت قوته التي استعملها في الحق هي القوة التي استعملها في الباطل، في القدرة على المحاجة وفي إحراج الخصم وغيره. لذلك لبس على بعض الذين التصقوا به وعاشوا معه، لبس عليهم وحصل عندهم شيء من الاضطراب في العقيدة. أقول هذا وإن كان نادر لكن نماذجه توجد ونسأل الله السلام والعافية. وكذلك العكس قد يوجد من الناس، وهذا أكثر خاصة من المسلمين أبناء الفطرة، خاصة من ينتسبون للسنة، قد يوجد منهم من يكون من أهل الفجور الظاهر، بل قد يكون ممن بارزوا الله بالحرب وأعلنوا فسقهم وفجورهم، وربما يكونوا دعاة ضلالة، ثم يأتي له من الأحداث أو من الأحوال ما يقدر الله له فيه التوبة فيتوب، وربما لا يبقى بعد هذه التوبة إلا ساعة أو أيام أو شهور، ثم يتحول إلى يصيره إلى الخير. وهذا كثير بحمد الله وتوفيقه، أن كثير من عصاة أهل الحق يرجعون إلى الحق، كثير من عصاتهم وفساقهم يرجعون إلى الحق. المسألة الثانية في الرواية 91 أو 90 و91 أشار إلى موضوع أولاد المشركين وأولاد المؤمنين، وهذا سبق الإشارة إليها قبل كم من درس. وهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة العامة في أولاد المشركين والقاعدة العامة في أولاد المؤمنين. أما أولاد المشركين فإن الأصل فيهم أنهم تبع لآبائهم، حكمهم حكمهم في الجملة لا على وجه التخصيص، في الجملة أولاد المشركين منهم، والغالب أن مصيرهم مصيرهم، هذا الغالب على جهة التغليب، لأنه لو عاش كما ورد في رواية أخرى لو عاش لعاش بينهم ولعلموه الشرك. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، يولد على الفطرة أصلا، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، بمعنى لو بقي عندهم إن كان مولودا على الفطرة ثم عاش يهودي بين أبناء أباء يهود ومجتمع يهودي الغالب أنه يتهود، وفي المجتمع النصراني الغالب أنه يتنصر، والمجوسي يتمجوس، وكذلك المشرك يعيش مشركا، هذا على جهة التغليب. فلذلك الحكم العام لأولاد المشركين أنهم كآبائهم، لكن قد هذا الحكم لا ينطبق على كل فرد بعينه. لذلك قال الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين، بمعنى أنه يحتمل أن الواحد منهم من أبناء المشركين لو بقي إلى سن التكليف يحتمل أن يبقى على شركه كآبائه، ويحتمل أن يكون يسلم فيهتدي ويكون من أهل الجنة. هذا الاحتمال وارد مكتوب في سابق علم الله عز وجل. ولذلك قال بعض أهل العلم، وفي هذا آثار أيضا صحيحة، قالوا أن الله يحدث لهم امتحانا يوم القيامة يتبين به الضال من المهتدي، وهذا الامتحان يشبه امتحان الناس في الدنيا، لكن كيف الله أعلم. إذن كذلك الحكم في أبناء المؤمنين، في أطفال المؤمنين وذراريهم إذا ماتوا قبل سن البلوغ، فإنهم حكمهم حكمهم، والله عز وجل ألحق وعد المؤمنين بأن يلحق بهم ذريتهم. وكذلك وردت نصوص تفصيلية تفيد أن أبناء المسلمين الذين يموتون على الفطرة وهم كذلك كل من يموت قبل البلوغ فهو على الفطرة، أن مصيرهم مصير آبائهم في الجملة. من هذه ومن هذه الأحاديث التفصيلية ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حينما ذكر أن من مات له ثلاثة من الولد احتسبهم عند الله عز وجل بأنهم يشفعون له يوم القيامة، فقالت امرأة أو اثنان، قال أو اثنان، هذا دليل على أنهم يشفعون وأنهم يدخلون مع أبائهم وأمهاتهم الجنة، والشفاعة لا تكون لكافر. هذا على سبيل الإجمال كما قلت، أما على سبيل التفصيل والتخصيص فإنه قد يكون من أبناء المسلمين من لو عاش ملحدا أو زنديقا أو مرتدا، فمن هنا الله أعلم بما هو فاعل، ويظهر أن هذا الصنف لا يخضع للامتحان الذي يخضع له أبناء المشركين. هذا فيما يظهر من عموم النصوص، الله أعلم. لماذا؟ لأن الله وعد المؤمنين بأن يلحق بهم أبناءهم، ولهم أيضا من شواهد النصوص التي تدل على أنهم من أهل الجنة ما يدل على أن الأصل فيهم النجاة، أن الأصل فيهم النجاة، وأنه قد يكون منهم من لو عاش لما بقي على الإسلام، فهذا حكمه ما يقدره الله عليه، وهذا أمر غيب. اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن ابن الديلمي قال: وقع في نفسي شيء من القدر، فأتيت أبي بن كعب فقلت: يا أبا المنذر، إنه وقع في نفسي شيء من القدر، وقد خشيت أن يكون فيه هلاك ديني أو أمري، فحدثني من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني. فقال: لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك مثل أحد أو مثل جبل أحد ذهبا فأنفقته في سبيل الله ما قبل الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإنك إن مت على غير هذا دخلت النار. ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود وتسأله. فأتيت عبد الله بن مسعود فسألته فقال مثل ذلك، فقال: ولا عليك أن تأتي حذيفة بن اليمان فتسأله. فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ما قال، وقال: ولو أتيت زيد بن ثابت فسألته فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك جبل أحد أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبل الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإنك إن مت على غير هذا دخلت النار. واللفظ لحديث أبي الأزهر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ولا أحفظ حديث هذا من حديث هذا، أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام أو يا غليم، ألا أعلمك كلمات؟ وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأخلف يده ورائي فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فسأل الله، رفعت الأقلام وجفت الصحف، لو جهدت الأمة على أن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، ولو جهدت الأمة ليضروك بشيء قد كتبه الله عليك. وزاد ابن وهب في حديث غيره: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن الصبر على ما تكره خير كثير، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وعن أبي سعيد
ننتقل إلى الرواية 1105. طبعا الآثار بينهما كلها ضعيفة، وكلها أيضا تدور على معنى واحد، يكفي فيها ما سبق وسنرجع إليه للشرح. 1105.
وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بأربع: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني رسول الله بعثني بالحق، وبالبعث بعد الموت، وبالقدر.
أحسنت. نكتفي بهذا ونعود إلى الرواية الأولى والحديث الأول. طبعا بهذا سننتقل الدرس القادم إن شاء الله إلى باب جديد، الرواية 1113، لأن كل ما بعد بينهما ضعيف أو يدور على معاني سبق الإشارة إليها في الحديث السابق. في الحديث 1093 هذا فيما هو موقوف وفيما هو مرفوع، لكنه كله يدور على مسألة القدر، ونقف عند بعض المعاني فيه. فأولا قوله: لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم سبحانه، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. هذه قاعدة هي أول ينبغي أن تكون من أول المسلمات لكل مسلم، وبهذا يستريح من كل ما يمكن أن يرد من خطرات أو إشكالات تطرأ له أو تطرأ من الناس أو مما يثيره أهل الشك والضلال والريب وضعفاء الإيمان في هذه الأمور، مما أحيانا يكون بمثابة نسبة الظلم إلى الله عز وجل، أو إيراد الأشكالات التي يكون فيها تحكم في أفعال الله سبحانه في عباده، أو افتراض ما لا يمكن أن يقال في حق الله سبحانه، كما فعلت الفرق القدرية ومن نحوها الذين زعموا أنهم يقررون ما ينبغي أن يفعله الله عز وجل وما لا يفعله، وكل ذلك مبني على جهلهم بالقاعدة الأصلية الأولى في مسألة التسليم للقدر، وهي أن الله عز وجل فعال لما يريد، وأنه سبحانه يفعل في خلقه ما يشاء، وأن كون الله عز وجل قدر للعباد هذا الابتلاء فذلك بحكمة منه سبحانه، ليس لهم أن يسألوا عن أسباب هذا الابتلاء ولا عن نتائجه ولا على ما يترتب عليه مما هو معروف من الوعد والوعيد. كل ذلك أمر علمناه بخبر، ولو لم يأتي بخبر عن الله عز وجل لم استطاعت العقول أن تقرره ولا أن تفرض عن الله شيئا في خلقه، إنما تطاول العقول لضعف إيمانها ولقلة علمها بالله عز وجل سبحانه، وأنه أعظم وأجل من أن يحكم العباد بفعله بمنع أو بإيجاب. فالله سبحانه وتعالى فعال لما يريد ويفعل في خلقه ما يشاء، لو عذبهم كلهم ما استطاع أحد أن يقول هذا خطأ أو لا يليق أو هو ظلم، ولو رحمهم كلهم لكان ذلك من رحمته سبحانه وسعة فضله. إذن فما حدث أو ما يحدث للعباد إنما هو ابتلاء من الله عز وجل لحكمة، هذا الابتلاء ليس للإنسان أن يفتش فيه إلا بالقدر الذي نعلمه وندركه، وهو ما يمكن نسميه الأمر الواقع. ما عدا الأمر الواقع وهو ما وراء ذلك من الغيب الماضي والغيب المستقبل ليس لنا فيه شأن ولا نحكم به على الله عز وجل، إنما نحكم بما نعلمه وهو الأمر الواقع. الأمر الواقع كما هو معروف في النصوص هو أن الله عز وجل لا يظلم أحدا، بدليل أن الله أبان الطريق، أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع وبين الحلال وأمر بسلوك بفعله وبين الخير وأمر بفعله ورتب على ذلك الوعد، وبين الشر ونهى عن فعله ورتب على ذلك الوعيد. هذا أمر نعلمه وهو الواقع، ما عدا ذلك من أمر الغيب الماضي والمستقبل ليس لنا شأن فيه، ولا نستطيع أن نقرر بعقولنا ما هو حق وما هو باطل لأننا لا نملك ذلك. إنما الذي ندركه ونعلمه أن الله عز وجل فعال لما يريد وأنه يفعل في ملكه ما يشاء. إذن لو عذب، وهذا الافتراض يقطع خط الوسواس والتحكم على الله والقول بغير علم، لأن الله لو عذب الخلق كلهم لكان فعل في ملكه ما يشاء، ومن الذي يقول في الله أو على الله شيئا في ذلك؟ كذلك لو رحمهم، ولو كان ثم قال لو كان لك مثل أحد أو مثل جبل أحد ذهبا فأنفقته في سبيل الله ما قبل الله منك حتى تؤمن بالقدر، ويعني بذلك أنه لا بد من الإيمان بهذه البدهية، وأن الله عز وجل يفعل في خلقه ما يشاء، وأن كل ما ورد في أمر القدر في النصوص الشرعية يجب الإيمان به والتسليم. ثم قال وتعلم، هذا تفصيل للإيمان بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، بمعنى أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فلا يفترض في نفسه أنه لو كان كذا لما حدثت هذه المصيبة، وأنه لو فعل كذا لما حدثت هذه المصيبة، أو أنه بإمكانه استدراكها بأي سبب من الأسباب، أو أن هناك من الخلق من كان يستطيع ويملك أن يرد هذه المصيبة عنه أو هذا الخطأ. هذا كله يجب أن يمسحه المسلم بذهنه إذا وقعت المصيبة، إنما عليه أن يبذل الأسباب، فإن كانت المصيبة تتعلق بذنب فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفره، وإن لم تكن تعلق بذنب فيما يظهر له، مع أن الغالب أن المصائب لا تكون لبذنوب، لكن إذا لم يعرف ذنبا فليعرف أن ذلك ابتلاء من الله عز وجل، وأن ما صابه من الله عز وجل فيه خير له في مآله، وليعلم أن الله عز وجل لم يظلمه، ولذلك أمر بالصبر، وسيأتي تفصيل ذلك في الحديث القادم. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك كذلك، نعم، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك كذلك، ما فات عليك من مصالح أو غيرها فإنه ما فات بقدر، فإنه فات بقدر سابق، وإذا حدث الفوت فلتعلم أنه ليس بإمكانك فعل أسباب قبل ذلك، وأن صدك عن الأسباب لم يكن لجهد أحد من الخلق، ولا بسبب أحد من الخلق، ولا بسبب أسبابك، إنما أمر قدره الله عز وجل، فعليك أن تؤمن بذلك وتسلم. فإن مت على غير ذلك، فإن مت وأنت تقول لو كان كذا لما كان كذا، أو لفعلت كذا جزما لما حصل كذا، أو العكس كذلك، فإنك تكون لم تؤمن بالقدر، ومن لم يؤمن بالقدر اختل إيمانه، والقادر لمن بالقدر ركن من أركان الإيمان، فمن هنا من لم يؤمن بالقدر يكفر. ثم جاء الحديث في 1094 محققا لهذه المعاني وزيادة. الحديث حديث ابن عباس مشهور، وقد تكلم في بعض العلم، لكنه على الأرجح صحيح، الأرجح صحيح، ولو لم يصح بهذا اللفظ فإن جميع الأمور التي وردت فيها لها شواهد من الأدلة الصحيحة الأخرى، لو لم يصح بهذا اللفظ والسياق وبهذا السند، فإن في أكثر بل كل ما جاء فيه من المعاني له أدلة أخرى من الكتاب والسنة، وهو تفصيل بل هو قواعد للإيمان بالقدر، قواعد ذهبية قررها السلف على ضوء النصوص. قوله احفظ الله يحفظك، هذا أولا، احفظ الله يحفظك، معنى ذلك احفظ ما أمر الله به من حق الله عز وجل في عبادته والتوكل عليه والاستعانة به والعمل بالفرائض والواجبات والسنن والتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال القلبية وأعمال الجوارح. فإنك إذا حفظت حق الله عز وجل وما أمر الله به باتباع شرعه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وحافظت على ذلك فإن حفظك من الله مضمون، بمعنى أن من حفظ الله حفظه، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الآخر: لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل. ثم ذكر أنه حتى يكون الله عز وجل يحفظه بسمعه وبصره ورجله ويده ويكون له بكل شيء. احفظ الله يحفظك، وهذه قاعدة مضطربة اعتقادا وعملا. فما من أحد من الخلق يرعى ما أوجبه الله عليه ويقوم بحق الله سبحانه ويتوكل على الله حق التوكل ويصح إيمانه وعمله إلا ويجد علامات حفظ الله له ظاهرة، بل تظهر حتى للآخرين. وكلنا نرى من سير الصالحين الأحياء منهم والأموات ما يدل على أن الله حفظهم. والحفظ لا يعني الحفظ من جميع المصائب والأقدار، إنما الحفظ حفظ الدين وحفظ الإنسان عن الأمور المستكرهة التي تعد من باب المصائب التي لا ينيق أن يقع فيها المؤمن، كسوء الخاتمة أو جهد البلاء أو درك الشقاء أو سوء القضاء الذي فيه نوع إهانة للعبد أو إسلامه إلى ما لا يليق. أما مجرد المصائب الدنيوية من مرض أو ابتلاء في أمور عادية فهذا قد لا يكون هو المقصود هنا، بمعنى أن الله عز وجل يحفظ المسلم عن الأمور العظام والأمور الجسام التي يكون فيها تأثير على دينه أو خاتمته أو نحو ذلك. ومع ذلك فإن الحفظ في هذا وذاك هو الغالب في المؤمنين الصالحين. احفظ الله تجده أمامك، هذه القاعدة الثانية. احفظ الله تجده أمامك، يعني تجده ييسر لك كل ما يستقبلك وتواجهه من أمور دينك ودنياك وآخرتك، تجده أمامك بكل المعاني، أن الله يحفظك ويسددك ويهديك ويعصمك ويوفقك في الدنيا بإسعادك بقلبك وبتيسير الأمور لك التي تنفعك. ثم يحفظك الله عز وجل، تجده أمامك يوم القيامة تلاقيه لقاء تسعد به. ثم قال ثالثا: إذا استعنت فاستعن بالله. وهذا يعني أن من مقتضيات القدر والإيمان به ومن ثمار الإيمان بالقدر أن الإنسان يتوجه قلبه إلى الله عز وجل، فلا يتصور الاستعانة بغير الله، أو هكذا ينبغي، لا يستعين إلا بالله عز وجل. والاستعانة بالله بمعنى أن يعزم ويوطن نفسه على ألا يرجو إلا الله عز وجل، وألا يطمح أو يطمع بنفع أحد من الخلق إلا الله سبحانه وتعالى. وأيضا أن يكون معنى ذلك أنه إذا عمل الأسباب التي لا تناقض الاستعانة، إذا عملها فليعلم أن هذه الأسباب مما أمر الله به، وأن الله عز وجل هو الذي ينفعه بهذه الأسباب. الاستعانة بالله لا تعني ترك الأسباب، إنما تعني عدم الاتكال على الأسباب أو عدم تعلق القلب بالأسباب. الاستعانة بالله أن يتعلق قلبك بالله وإن فعلت الأسباب. فالجهاد مثلا يحتاج إلى بذل أسباب، لكن لتكن هذه الأسباب بناء على أن الله أمر بها وأن الله جعلها سببا لتحقيق المطلوب والنصر، فليتعلق القلب بالله لا بالسبب. كذلك فيما يتعلق بالاستعانة بأمور الدنيا، طلب العيش، طلب العلم وسائر الحوائج، فإن الإنسان عليه أن يبذل الأسباب، لكن ليعلم أن الأسباب ما هي إلا وسائل، وليعلق قلبه بالله الذي هيأ الأسباب أولا وأمر بها، والذي جعل النتائج بالأسباب منه سبحانه، فلا يمكن لأحد أن يكون له نفع أو ضر بأي سبب من الأسباب. والله عز وجل جعل تعليق القلب بالسبب أحيانا ابتلاء أو فيه نوع ابتلاء، لأنه قد يتعلق قلب الإنسان الضعيف الإيمان بالسبب فيحقق الله له مراده، لكنه على حساب دينه، على حساب دينه. أما المؤمن المستعين بالله حق الاستعانة الذي وجه قلبه إلى الله، فإنه وإن بذل الأسباب فإن قلبه معلق بالله، رجاؤه بالله عز وجل، خوفه من الله، حبه لله سبحانه. ثم قال ثالثا: وإذا سألت فاسأل الله، بمعنى أنك إذا احتجت في أمر فلا بد أن تسأل الله أولا وتتكل عليه، وإذا احتجت أن تسأل في الأمور الباحة البشر فيما يقدرون عليه، فلتعلم أن سؤالك لهؤلاء البشر لا يعني أنهم يقدرون على نفعك أو دفع الضر عنك، إنما من الأمر الذي أباحه الله لك، فتسأل سؤال المعلق قلبه بالله. والسؤال مجاله ضيق، الاستعانة مجالها واسع، أما السؤال فالغالب أن حاجة البشر، حاجة الإنسان في سؤال البشر قليلة جدا ونادرة، بل أغلبها ممنوع. فإذا كان السؤال من باب الاستعانة مما يقدر عليه البشر فهذا جائز بشروطه، أما إذا كان السؤال من باب الاستجداء وطلب النفع المادي من البشر فهذا لا يجوز. في الأمور التي تتعلق بالرزق ونحوها، الأمور التي تتعلق بالرزق ونحوه ينبغي الإنسان ألا يسأل. رفعت الأقلام وجفت الصحف، بمعنى في هذه المقادير كلها رفعت الأقلام بالنسبة للأفراد، ليس لا يعني هذا أنه لا يجري في ملك الله كتابة، لا تزال الأقلام تكتب بعلم الله وقدره وأمره، لكن جفت الأقلام بالنسبة لقدر الشخص الحي، الإنسان الموجود الآن الذي نفخت فيه الروح، رفعت الأقلام بالنسبة لأحواله التي قدرت، وهي رزقه وأجله وموته وحياته وضلاله وسعادته، فهذه الأمور رفعت فيها الأقلام مقادير الشخص، هذا الشيء. الشيء الآخر فيما مضى من الأقدار كله رفعت فيه الأقلام، بمعنى إنه انتهى الأمر فيه وجفت الصحف. أما ما يستقبل، الله عز وجل كل يوم هو في شأن، ومن شأنه أنه يأمر بكتابة المقادير، وأحوال الكتابة كثيرة، الكتابة العامة والكتابة الخاصة والكتابة اليومية والكتابة السنوية والكتابة التي تستقبل، كلها واقعة إلى أن يأذن الله عز وجل. إذن فرفعت الأقلام بالنسبة لما مضى وبالنسبة لحال الإنسان والفرد فيما يتعلق بصحيفته الخاصة. لو جهدت الأمة على أنفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، هذا سبق مثله. وكذلك لو جهدت الأمة على ليضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. مهما فعل الناس والخلق جميعا في أن ينفعوا أحدا بأمر لم يجعله الله عز وجل سببا لنفعه فإنهم لا يقدرون. وكذلك الضر، لو اجتمعت الخلق جميعا على أن يضروا أحدا لم يقدر الله أن يتضرر فإنهم لن يفعلوا ذلك، وإن فعلوا فإن ذلك بقدر من الله، إن فعلوا فإن ذلك بقدر من الله. ثم قال فيما بعده: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذه أيضا فائدة ترجع إلى ما يجب عليه أن يفعله الإنسان، في أنه في حال الرخاء قد يبتلى بالنعمة والغنى والصحة، فتسيطر هذه الأمور على قلبه وتحجب عنه كثيرا من أمور الإيمان ونور الإيمان، فقد ينسى نفسه وينسى حقه وحق ربه في الرخاء. فإذا جاءه بسبب ذنوبه مصيبة من المصائب ولجأ إلى الله عز وجل، قد لا تكون الاستجابة بالقدر الذي يؤمله، لأنه فرط في وقت الرخاء. في وقت الرخاء يجب على الإنسان أن لا ينسى شكر الله عز وجل، ولا ينسى حق النعمة وما ينعم الله به عليه، فيرعى حق الله في الرخاء. فإذا جاءت الشدة فإنه سيجد ما يعينه، ولو لم يكن إلا تقوية قلبه على تحمل الشدائد. فالإنسان الشاكر الصابر على الرخاء في الغالب أنه يعان عند الشدة، أما الإنسان الغافل المفرط في الرخاء فإنه إذا أصابته المصيبة قد لا يكون في قلبه القوة والتحمل والصبر، فيجزع ويحدث له ما يضعف إيمانه أو ما يضعف أجره عند الله عز وجل. فلذلك يجب على الناس دائما أن يتذاكروا حق الله عز وجل في الرخاء، ولا ينسوا شكر النعمة، وليحسبوا حساب ما يمكن يواجههم، لأنه لا يمكن أن يدوم الرخاء لأحد أبدا، لا يمكن أن يدوم لأحد، فلا بد بعد الرخاء من شدة. فعلى المؤمن دائما أن يحتاط لنفسه وأن يشكر الله عز وجل في وقت الرخاء، ويبقى على عهده بين ربه، فيجد في ذلك برد اليقين، ويجد في ذلك ما ينفعه ويدفع عنه البلاء عند الشدة وعند البلاء. واعلم أن الصبر على ما تكره خير كثير، بمعنى أن المسلم عليه أن يواجه المكاره بالصبر، فلا يجزع ولا يتعجل ولا يسرع ولا يتهور ولا يمدب حظه أو يلوم غيره عندما يحدث له ما يحدث، فليصبر على ما يكره لأن في ذلك خير. وفي الصبر أمور عظيمة، أولها تقوية القلب وتقوية الإيمان، وثانيها انتظار الجزاء من الله عز وجل يوم القيامة، وثالثها انتظار الفرج، والفرج غالبا مع الصبر، ورابعها أن الصبر هو طريق النصر، والعكس بالعكس. لذلك قال: وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، بمعنى أن الإنسان إذا أصابه كرب فليعلم أن الفرج قريب، وقربه ليس لا يعد بالأيام والسنين، إنما يعد بحال الإنسان. فالصابر لا يستبطئ الأمر، والجزع الذي يجزع قد يستبطئ الدقيقة والثانية، أما الصابر فلا يستبطئ شيئا، فلذلك يأتيه الفرج بإذن الله، ولا بد أن يكون له من ذلك ما يخرجه. إذا صبر حق الصبر فإن وعد الله لا بد أن يتحقق بالفرج، لأن الفرج مع الصبر، وأن مع العسر يسرا، بمعنى أنه لا بد إذا الإنسان صبر على العسر لا بد أن يرى من أمره يسرا بإذن الله. بل قال أهل العلم بناء على ظاهر الآية: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قالوا ظاهر الآية يدل على أن الله عز وجل وعد مع العسر يسرين، لكن ذلك مشروط بالصبر. وعكس الصبر هو الجزع والتذمر والاعتراض على القدر والطيش والتسرع والانفعال والتهور، وهذا عواقبه وخيمة. وفي الغالب أنه مع هذه الأمور لا يكون فرج ولا يكون أجر، نسأل الله السلام. إذا الإنسان لم يصبر على المصائب سواء كانت تخصه أو على مصائب عامة، حتى ما يتعلق بالمنكرات وما يتعلق بالكفر وما يتعلق بالأمور الأخرى، لا بد من استشعار الصبر مع بذل الأسباب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن الإنسان إذا لم يصبر فإنه في الغالب لا يتحقق له مراده، لا في دينه ولا في دنياه ولا في دنياه ولا في آخرته. فإن النصر والفرج والأجر، النصر فإن النصر والفرج والأجر في الدنيا والآخرة كلها مشروطة بالصبر، ومع قلة الصبر يكون الجزاء، ويكون في الغالب بقاء البلاء وبقاء المحنة وعدم الأجر وعدم الجزاء على ذلك. هذا هو الغالب كما ذكر الله عز وجل وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ربي يا كريم. ونبدأ بدرسنا الأول في اللالكائي، قد وصلنا قلنا أننا نستغني عن بعض الآثار في آخر الباب السابق وننتقل إلى صفحة 690 في الطبعة الأخيرة، أي الأثر 1113. طبعا هذا أيضا لن نقف عنده كثيرا إلا بتعليق بسيط قبل أن نقرأ، لأننا سننتقل إلى ما بعده، لكن هناك وقفة حول ما تحت هذا العنوان. طبعا الأثر التي تحت هذا والأحاديث التي تحت هذا العنوان، وهو سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن أول شرك يظهر في الإسلام القدر، أغلب ما فيه ضعيف بل ليس فيه صحيح يعتمد عليه مما ذكره هنا. هذا بالنسبة لما أورده من الأحاديث الآثار، أما المعنى الذي أراده فهو صحيح، أي أن أول شرك يظهر في الإسلام القدر، بمعنى أن ظهور القدرية في صدر الإسلام كان بإظهار مقولة شركية. نعم، ظهر الشرك على ألسنة بعض أهل الأهواء قبل ذلك، أي قبل ظهور القدرية، خاصة ما ظهر من غلاة الشيعة فإنهم قالوا بالشرك، لكنهم كانوا مختفين ولم يعلنوا قول مقولتهم إلا فيما بعد، أي لم يظهر الرفض بشكل معلن وفرق الرافضة التي اعتمدت الشرك إلا في القرن الثاني وما بعده. لكن القول بالقدر وهو القول المعلن ظهر كما تعلمون بعد 60 للهجرة، وكان أول القول بالقدر يتضمن بعض الأفكار أو بعض العقائد الشركية، ذلك أن القدرية الأولى تنفي علم الله السابق وتنفي تقدير الله السابق وتثبت للإنسان أفعالا يستقل بها عن الله، وهذا نوع من أنواع الشرك في الأفعال، الشرك في الأفعال هذا نوع من أنواع الشرك. حتى لو لم تثبت هذه الآثار وهذه الأحاديث، فإن القدر القول بالقدر منه ما يتضمن الشرك، وهو الذي عليه كثير من القدرية الأوائل، وهو قولهم بأن الإنسان خالق أفعاله، أو أن الإنسان هو الذي يفعل الشر دون تقدير من الله ولا علم. وذكرت لكم أن درجات القول بالقدر على 3 مراحل، وكلها تتضمن شيئا من القول بالشرك، لكن بعضها أخف من بعض. المرحلة الأولى إنكار علم الله السابق وقدره وخلقه لأفعال العباد، وهذا لا شك أنه يؤدي إلى الشرك في الأفعال. والثاني القول إثبات العلم لكن إنكار القدر والخلق، أي أن الله يخلق أفعال العباد أو بعض أفعال العباد،
والثالث وهو إثبات العلم وإثبات بعض التقدير وحصر أفعال العباد التي يزعمون أنهم يفعلونها من دون الله أو دون تقدير الله بأفعال الشر، فيزعمون أن الله خالق كل شيء بما في ذلك أفعال العباد إلا الشر، فإنهم زعموا أن الله لا يقدره على العباد ولا يخلقه ولا يجده، بل قالوا لا يعلمه حتى يحدث بعضهم. فهذا كله يتضمن معاني شركية. ننتقل إلى الموضوع التالي وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الكلام في القدر والجدال، الرواية 1118. اقرأ عبد العزيز.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الكلام في القدر والجدال فيه والأمر بالإمساك عنه، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة وهم يتنازعون في القدر، هذا ينزع آية وهذا ينزع آية، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: بهذا أمرتم أو بهذا وكلتم. زاد أسد في حديثه: أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، انظروا إلى ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان على باب حجرة من حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يتنازعون في القرآن، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متوشحا ثوبه متغيرا وجهه فقال: يا قوم، بهذا هلكت الأمم، إن القرآن نزل يصدق بعضه بعضا ولا يكذب بعضه بعضا.
انتقل إلى رواية 25.
وعن ابن سيرين رحمه الله قال: إن لم يكن أهل القدر من الذين يخوضون في آيات الله فلا أدري من هم. وعن ابن عباس قال: باب شرك فتح على أهل الصلاة التكذيب بالقدر، فلا تجادلوهم فيجري شركهم على أيديكم. وعن أبي رجاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما وهو يخطب على المنبر بالبصرة يقول: لا يزال أمر هذه الأمة مقاربا أو قواما ما لم ينظروا في الولدان والقدر، أو حتى ينظروا في الولدان والقدر.
انتقل إلى الرواية 31.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الإسلام.
والـ33.
وعن عبد الله بن الحارث قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن بني إسرائيل كانوا على شريعة ومنهاج ظاهرين على من ناوأهم حتى تنازعوا في القدر، فلما تنازعوا اختلفوا وتباغضوا وتلاعنوا واستحلوا بعضهم حرمات بعض.
عندك استحلوا؟
نعم.
لا، واستحلا.
واستحل بعضهم حرمات بعض، فسلط عليهم عدوهم فمزقهم كل ممزق. وعن ميمون بن مهران قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: احفظ عني ثلاثا: إياك والنظر في النجوم فإنه يدعو إلى الكهانة، وإياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة، وإياك وشتم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيكبك الله في النار على وجهك.
أحسنت. طبعا هذا الموضوع كله يدور حول النهي عن الكلام في القدر والنهي عن الجدال فيه والأمر بالإمساك عنه، وهذه المسألة تعد من أصول أهل السنة والجماعة التي يتسمون بها ويخالفون بها أهل الأهواء، كما أن خلافها وهو الخوض في القدر والجدال فيه يعد من أصول أهل الأهواء ومن سماتهم، من أصول أهل الأهواء قديما وحديثا، ومن سماتهم الخوض في القدر. ولذلك لا يوجد فرقة كبرى في تاريخ الإسلام من الفرق التي ظهرت إلا وتخالف السلف في مسألة القدر. هذه قاعدة لا تتكاد تخلف، لا تكاد تتخلف أبدا إلا نادرا. كل الفرق الكبرى التي ظهرت في تاريخ الإسلام إلى يومنا هذا تخالف أهل السنة والجماعة في القدر ما بين مقل ومكثر. ولذلك يعد الخلاف في القدر من سمات أهل الأهواء جميعا في كل زمان، حتى تلك الفرق التي ما بدأت عندها الضلالات في القدر ابتداء تجارت بها الأهواء حتى قالت في القدر. على سبيل المثال الخوارج ما كانوا في بداية أمرهم يخوضون في القدر، ثم تجارت بهم الأهواء وتأثروا بأشكالهم وأضرابهم وأمثالهم من الأهواء الآخرين الذين جادلوهم ونظروهم، فقالوا ببعض الأمور القدرية التي تخالف أهل السنة والجماعة وإلى يومنا هذا، وعند كثير ممن ينتسبون لهذه الفرق ما يخالف أهل السنة في القول بالقدر. خوارج المتأخرين قد يوافقون أهل السنة في كثير من مسائل القدر، لكنهم يخالفون أيضا في بعضها، خاصة ما أخذوا به من مذاهب المتكلمين في القدر في الاستطاعة والكسب، فإنهم يقولون بقول الأشاعرة والماتريدية. الرافضة كذلك في أول أمرها لم تكن تتحدث في القدر إلا بنزل يسير لم يكن على شكل أصول، ثم تجارت بها الأهواء حتى صارت جميع فرق الرافضة تخالف أهل السنة في القدر وتقول بأقوال القدرية. المرجئة القدرية طبعا مفروغ منها، المرجئة فيما بعد دخلها القول بالقدر حتى خاضت فيه وصار لها مذهب يخالف مذهب أهل السنة والجماعة في القول بالقدر أو في بعض مسائل القدر، في بعض مسائل القدر. ثم جاءت الجبرية وخطأها إنما نشأ عن الفهم أو خطأ نشأ إنما نشأ عن خللها في فهم القدر. ثم جاءت المعتزلة وقامت أصولها على القول بالقدر، فلذلك انتقل اسم القدرية من القدرية الأولى إلى المعتزلة عندما ظهرت، فصارت هي القدرية بمعنى أنها تقمصت قول القدرية وزادت عليه. ثم الجهمية جبرية قدرية تخالف أهل السنة والجماعة القدر. ثم الصوفية العباد الأوائل النساك الذين يزعم الصوفية أنهم أسلافهم كانوا من أنقى الناس في عقيدة القدر، ثم تجارت بهم الأهواء حتى بدأت بهم البدع العملية فصاروا طرق أو فصارت مذاهبهم طرق، فلما بدأت بهم الطرقية ضلوا في القدر ويعتبرون من أضل الناس في القدر. ثم جت الفلاسفة فخاضت بالقدر، ثم جاء المتكلمون الذين ورثوا بعض أصول الجهمية والمعتزلة فخالفوا السنة في بعض مسائل القدر، وهكذا إلى يومنا هذا. إذن النهي عن الجدال في القدر أصل من أصول السنة، أصل عظيم من العقيدة السلفية، عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد ورد النهي عن ذلك في صريح الآيات وصحيح الأحاديث، بما يعطي الجزم بأن هذا أصل من الأصول الكبرى التي يجب أن يقف عندها كل مسلم يلتزمها، فلا يخوض في القدر ولا يجادل فيه ولا يماري. بل كان السلف يكرهون كل سؤال في القدر، خاصة السؤال المعلم، ويعنفون صاحبه وإن كان عنده إشكال أو ريب أو اضطراب، لأنه يجب أن لا يعلن السؤال في القدر. فلذلك ينبغي لطلاب العلم أن يسلكوا هذا المسلك، فلا تثار الأسئلة علنا في القدر، ومن كان عنده إشكال أو عنده مسألة علمية تحتاج إلى بحث فليناقش هذه الأمور مع إخوانه وزملائه ومشايخه، ولا تعلن الأسئلة في القدر لأنها إشكالات. وكل سؤال في القدر يزيد عن الحد الشرعي أو يزيد عما تقرر واتضح في الأمور الشرعية فإنه يعد من باب الجدال والخوض. والحديث الذي أشار إليه المصنف في الرواية 1119 حديث صحيح. طبعا هنا حكم المحقق وفقنا الله وإياه على هذا السند بأنه حسن، لكن الحديث بمجموع طرقه وشواهده صحيح، وقد صححه كثير من أئمة العلم، بل هو عمدة عند السلف في الاستدلال على تحريم الخوض في القدر والتشديد في ذلك والتعنيف على من فعل، أي على من خاض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تنازع أصحابه في آيات من آيات القدر خرج إليهم مغضبا غضبا شديدا، ويدل على ذلك أنه خرج محمر وجهه صلى الله عليه وسلم، وكأنما فكأ في وجهه حب الرمان، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا فيما فيه انتهاك لحرمات الله عز وجل، انتهاك لدينه، وفيه إنكار أو فيه منكر عظيم، فعد هذا من أعظم المنكرات. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف على ذلك أنه حث في بعض الروايات في وجوههم التراب، وقال مهلا أبي هذا بعثتم، أبي هذا أمرتم، بمعنى أنكم ما كلفتم بأن تخوضوا في هذه الأمور، بل نهيتم عن الخوض فيها. وهكذا يجب أن يكون أدب المسلم دائما وأبدا، ألا يخوض في آيات القدر، ومثل آيات القدر سائر أمور العقيدة وآيات العقيدة، لكن القدر تشرب إليه النفوس، فيكثر ميل النفوس إلى الحديث فيه. فمن هنا كان أول خوض في العقيدة يكون في القدر دائما وفي كل زمان، وهو باب الفتنة وباب المراء والجدال، وهو الذي يجر إلى الكلاميات في مسائل العقيدة. ولذلك ما جاء علم الكلام الذي جرأ كثير من أهل الأهواء بل وبعض المنتسبين إلى العلم على الخوض في أسماء الله وصفاته وأفعاله، والخوض في السمعيات والخبريات وأمور العقيدة، ما جرأهم ذلك إلا الحديث القدر. عندما بدأ الحديث عن القدر بدأت الأمور العقلية والفلسفات والقواعد الكلامية، فانجرت وانسحبت إلى كثير من أصول العقيدة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة في ذلك، وهو أن القرآن نزل يصدق بعضه بعضا، بمعنى أن الأصل في القرآن أنه لا يمكن أن يتناقض، فإذا جاءت آية وكأنها في ظاهرها تعارض آية أخرى فهذه المعارضة وهمية في ذهن السامع أو في فهمه، يجب أن يفهم ذلك، وأن كل آية لابد أن تنزل على معنى لا يناقض الآية الأخرى، هذا حتما، لأن كلام الله محكم ولا يمكن أن يكذب بعضه بعضا أو يعارض بعضه بعضا. فإذا إذا ظهر للسامع أو القارئ أو طالب العلم ما يبدو وكأنه تعارض فيجب أن ينزله على فهمه، وأن يتهم عقله ورأيه، ويحاول أن يفهم معنى كل آية، فإذا لم يستطع فليرجع إلى أهل الذكر، فإذا لم يصل إلى نتيجة فليسلم بالأمر ويسلم بخبر الله عز وجل، ويرده إلى عالمه كما ورد في الرواية الأخرى من هذا الحديث نفسه: فما علمتم منه فاعملوا به، وما لم تعملوا وما لم تعلموا فردوه إلى عالمه. الرد إلى العالم رد التسليم والخضوع والإذعان واليقين بأنه حق، هذا معنى رده، وليس رده رد معناه بمعنى ألا يعتقده الإنسان ولا يعتقد الحق فيه، وليس رده بتكذيبه كما يقول كثير من أهل الأهواء. وغالب الآثار هنا تدور حول هذا المعنى، لكن في بعضها بعض الفوائد الإضافية. فمثلا في الرواية 1125 عن ابن سيرين قال: إن لم يكن أهل القدر من الذين يخوضون في آيات الله فلا أدري من هم. يعني بذلك أن الذين يخوضون في القدر هم أولى من يوصف بأنهم ممن يتبعون المتشابه، والذين يقولون على الله بغير علم، وأنهم الذين يخوضون في آيات الله بغير علم. وفعلا أول من خاض على وجه يعترض فيه أو يلبس فيه بين الحق والباطل، وعلى وجه يضرب فيه الآيات بعضها ببعض، هم أهل القدر. وبعد ذلك تبعتهم سائر الفرق كما قلت، فإن القول بالقدر على نحو يعني باطل قالت به جميع أهل الأهواء، وإن تفاوتوا في قدر ذلك. إن لم يكن أهل القدر من الذين يخوضون في آيات الله فلا أدري من هم، بمعنى أنهم أول وأولى من يوصف بأنهم الذين يخوضون في آيات الله بغير علم. والخوض في آيات الله لا يعني إلا الكلام بغير حق، فلذلك يخرج من هذا المفهوم التأمل لآيات الله والحرص على تفسيرها تفسيرا سليما والتعلم لها والفقه فيها. هذا كله لا يدخل في الخوض، إنما يدخل في الخوض ضرب الآيات بعضها ببعض أو الكلام بمعاني الآيات الغيبية التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، ومن ذلك آيات القدر وآيات العقيدة. فإن كل كلام فيها بأكثر ما ورد في النصوص يعد من الخوض الذي نهى الله عنه. ثم الأثر الذي بعده عن ابن عباس قال: باب شرك فتح على أهل الصلاة التكذيب بالقدر، فلا تجادلوهم فيجري شركهم على أيديكم. هذا يؤيد ما ذكره في الفصل الماضي الشارح، ما ذكره الشارح في الفصل الماضي من أن القول في القدر نوع من الشرك، وقد ذكرت لكم وجه ذلك، وهو أن القول بالقدر أدى إلى اعتقاد بعض القدرية أن الإنسان خالق لأفعاله أو لبعض أفعاله، فهذا شرك في الأفعال، وهو من الشرك الصريح الذي قال به المشركون من جميع مشرك الأمم، مشرك الفرس المجوس، مشرك الهند، ومشرك الصابئة، ومشرك اليونان، ومشرك العرب، وغيرهم من الأمم الشركية، كلها قالت بنحو هذا القول في القدر، وهو قول بالشرك مع الله في أفعاله. وكما تعلمون الشرك على نوعين: شرك في الربوبية وشرك في الإلهية، والمشركون وقعوا في النوعين، لكن القول في الشرك بالربوبية يرجع إلى القدر، والقول في الشرك في الإلهية يرجع إلى العبادة وإلى التشريع. وابن عباس حينما قال مثل هذا القول سواء ثبت عنه أو لم يثبت فإن معناه مفهوم عن ابن عباس، وورد في أسانيد صحيحة ما يفيد ذلك حينما خرجت القدرية في آخر حياته، فإنه وقف منهم موقفا حازما كبقية الصحابة، حتى أنه كان يتوعد من يلقاه منهم بأن يدق عنقه أو نحو هذا الكلام. وكان حينما أخبر عن القدرية في آخر عمره قد كف بصره، وكان تمنى لو يمسك بأحد القدرية فيقيم عليه الحد. وأيضا الرواية التي بعدها يقول: لا يزال أمر هذه الأمة مقاربا أو قواما، مقاربا يعني سائرا على الحق قريبا من الحق، أو قواما بمعنى قائما على السنة مستقيما، ما لم ينظروا في الولدان والقدر. يظهر لي أن النظر في الولدان هنا اتباع الشهوات، اللي هو التعلق بالصور الجميلة ونحوها، فإن هذا من الفتن التي تفتن بها القلوب، يؤدي إلى الوقوع في الشبهات والشهوات. والقدر معروف، وفي الرواية 31 قال ابن عباس: ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الإسلام. يقصد بذلك أن الغلو في القول بالقدر مخرج من الملة، وهذا قول سائر أئمة الدين. حينما ظهرت القدرية الأولى فرقوا بينهم، فقالوا أن من أنكر علم الله السابق أو أنكر تقديره أو قال بأن الإنسان خالق لأفعاله، خالق لأفعاله أو لبعض أفعاله، قالوا بأنه يكفر وأنه يخرج من الملة. أما ما كان قوله دون ذلك، من كان قوله دون ذلك فإنه لا يخرج من الملة ولا يكفر. ومثال ذلك من زعم، يعني من لم يخرج من الملة من أقوال القدرية، الذين قالوا مثلا بالكسب، وهم الذين زعموا أن الإنسان مجبور لكن ليس جبرا كاملا، إنما جبرا خفيفا، بمعنى أن قالوا أن الإنسان في أفعاله ليس له الاختيار المطلق الكامل في أفعاله الاختيارية، وجعلوا الإنسان عنده نوع من التسيير والجبر. هذا قول بالقدر يعد بدعة. ومن البدع في القول بالقدر القول بأن الإنسان مختار اختيارا مطلقا، لكن لا يقول بأنه خالق لأفعاله، عكس القول بالكسب الذي هو جبر خفيف. هناك من يقول بأن الإنسان له الاختيار المطلق، ويجعلون تأثير أفعال الله عز وجل في مقادير العباد، تأثير قدر الله في أفعال العباد ضعيف، يضعفون تأثير قدر الله في أفعال العباد، وهم طوائف من المعتزلة الذين عدلوا عن القول بأن الإنسان خالق أفعاله تماما، لكنهم قالوا بأنه له الاختيار المطلق. فمن هنا قالوا بالوعيد وأنكروا نصوص الوعد لأهل الكبائر. وكذلك من الأخطاء في القول بالقدر ما سلكه كثير من المتأخرين من اعتقاد أن أكثر الأقدار التي تحدث للناس لهم سبب فيها مباشر، بمعنى أنهم لا يجعلون لله عز وجل ذلك التأثير الكبير في أفعال الإنسان، فلذلك يقل خضوعهم لله عز وجل، ويقل تسليمهم بأقدار الله وصبره، ويقل صبرهم على ما يحدث من أقدار، لأنهم ربطوا كثيرا من أفعال الإنسان بإرادته وحريته. وهذا امتداد للقول الأول، لكنه أخذ فلسفة جديدة بعضها تأثر بكثير من الاتجاهات الغربية الموروثة عن النصرانية وعن بعض مذاهب اليهودية. قول المرجئة في القدر لا يخرج من الإسلام، قول الأشاعرة في القدر لا يخرج من الإسلام، القائلين بالكسب أيضا، الذين قالوا في مسألة الاستطاعة في القدر لا يخرج قولهم من الإسلام. طبعا وبين القول بالاستطاعة والكسب وجوه شبه، والمقصود بالقول بالاستطاعة أن هناك طائفة من أهل الكلام يقولون أن الاستطاعة للإنسان أو المقدرة لا تحدث له إلا عند إرادة الفعل تماما، ليس للإنسان استطاعة ومقدرة سابقة إلا عند إرادة الفعل تماما. طبعا هذه فلسفة، لكن ينبني عليها تخفيف مسؤولية الإنسان عن أفعاله، وهو قول بالقدر ويتبع مسائل القدر، وهذا هو الذي عليه كثير من المتكلمين المتأخرين أشاعر ومتبليه، يقولون بأن قدرة الإنسان على الفعل قدرة ذاتية، لا توجد إلا عندما يعزم تماما على الفعل فهو يصادفها مصادفة، وقبل ذلك ليس عنده قدرة على الفعل. طبعا سيأتي لهذا أو في كلام عن هذه المسائل في أثار قادمة. في الأثر 33 عن ابن عباس أيضا يقول: إن بني إسرائيل كانوا على شريعة ومنهاج ظاهرين على من ناواهم حتى نازعوا في القدر، فلما تنازعوا اختلفوا وتباغضوا وتلاعنوا واستحل بعضهم حرمات بعض وسلط الله عليهم عدوهم فمزقهم كل ممزق. نعم، نجد أن أكثر الفرق التي قالت بالقدر يكثر بينها التناحر من ناحية، ومن ناحية أخرى أنها من أكثر الناس قعودا عن الجهاد وأكثر الناس استسلاما للأعداء. فالمرجئة وأغلب العالم الإسلامي مني بالأرجاء تقل عندهم الغيرة ويقل عندهم الإحساس بمصائب الأمة وبما يحدث لها من أعدائها، فمن هنا ضعفت فيهم روح الجهاد، فسلط الله عليهم عدوهم واستكانوا لهذا العدو. ومن جانب آخر وهي مصيبة أدهى وأمر، الصوفية قدرية ترى التسليم المطلق بالقدر والخضوع لأي أمر حتى وإن كان مما يضر بالمسلمين. من هنا انتشر على يد الصوفية الرضا بالذل والخضوع والاستكانة لأعداء الأمة في كل مكان وفي كل زمان. وكان الصوفية ليسوا فقط من القاعدين عن الجهاد، بل إنهم من المثبطين، بل وصل بهم الأمر لفساد اعتقادهم في القدر، اعتقاد أن المقادير جبرية كلها، وهذا اعتقاد أكثر الصوفية، كلها تأتي جبرا. لذلك غرسوا في المسلمين ضرورة الاستكانة لكل قدر وإن كان ناتجا عن تقصير المسلمين وعن ذنوبهم، وضرورة القعود وعدم يعني الاهتمام بالجهاد، بل الأمر أكثر من ذلك. وصل عند الصوفية خاصة الطرق، وهذا معلوم لمن تأمله في القرون المتأخرة، عندما تسلط أعداء الإسلام على المسلمين لم يكتفوا بمجرد الخنوع والخضوع، بل كثير منهم رضي بالحكم بغير ما أنزل الله وجعل ذلك من المقادير المسلم بها، ورضي حتى بحكم الكفار أيام المحتلين الغربيين. وقد ثبت أن بعض أصحاب الطرق كانوا يجاهدون مع الكفار ضد المسلمين بدعوى أن هؤلاء هم الولاة، وحصل هذا في الهند، كثير من أصحاب الطرق قاتلوا مع البريطانيين، قاتلوا المسلمين، وحصل في بعض الجهات في أفريقيا. المهم أن هذه العقيدة، عقيدة الاستكانة في القدر والقول بالجبر الذي عليه الصوفية، من أعظم أسباب تخدير الأمة وخضوعها للبدع أولا ثم لأعدائها ثانيا ثم لاستكانتها لواقعها المؤلم المرير ثالثا. ولا تزال هذه الأفكار تعشعش على المسلمين ما دامت هذه الطرق باقية ولها شيء من الهيمنة. وأخيرا النص الأخير عندنا الأثر عن ابن عباس: احفظ عني ثلاثا إياك والنجوم، إياك والنظر في النجوم. النظر في النجوم على نوعين: نظر اعتبار، ونظر أيضا علم مفيد كما يتعلق بالاهتداء بالنجوم وما يتعلق بعلاقة طلوع النجوم بفصول السنة وما يلحق ذلك من فوائد في دنيا الناس كما يتعلق بالبذور والنباتات والثمار وأحوال الناس المادية، التي عرف بالحساب وبالعلم أن مطالع النجوم تقدر بها وتبنى عليها بالتجارب. ونوع آخر ممنوع، وهو تعليق الحظوظ بالنجوم أو السعادة والشقاوة بالنجوم، أو تعليق أحوال الناس الغيبية بالنجوم بطلوعها أو غروبها أو بالبروج أو نحو ذلك، أو حتى اعتقاد أن للنجوم تأثير في أرزاق الناس وأقدارهم وفي إنزال المطر أو منعه ونحو ذلك. نعم، قد يقال أن بعض الفصول وبعض البروج السنوية التي لا علاقة بالنجوم مظنة نزول المطر، هذا أمر طبيعي وعلمي لأنه بني على التجربة، لكن ما يربط الغيث بطلوع النجم، ولا يربط منع الغيث مثلا والرزق بطلوع النجم، إنما أن يستدل بالنجوم على ظهور الفصول التي عادة ينزل فيها المطر أو يمتنع، هذا أمر عادي يرجع إلى التجربة، وهو نوع من الاهتداء بالنجوم. أما ما عدا ذلك وهو تعليق الحظوظ والأرزاق والسعادة والشقاوة ومصائر العباد أو نحو ذلك ومقاديرهم والمصائب والأفراح وغيرها بالنجوم، فهذا نوع من الدجل والكهانة كما ذكر ابن عباس. ومع الأسف أن هذه المسألة لتعليق مقادير الخلق بالنجوم بدأت تظهر كثيرا بسبب انتقالها إلينا من بعض البيئات البدعية التي تتعلق بالنجوم، ونجد في بعض الصحف التي تأتينا من بلاد الخارج مثل الصحف اللبنانية وغيرها تعليق الناس بالبروج وربط الحظوظ والسعادة والشقاوة والمقادير بالبروج، وهذه أمور شركية يجب أن تمنع وأن تنكر. وكذلك القدر، وقد مر الكلام فيه، فإنه يدعو إلى الزندقة، يعني أن باب لأن الكلام في القدر باب للدخول في الأهواء، وما من إنسان فرد أو جماعة يخوضون في القدر إلا ولا بد أن يلجوا إلى فرقة من فرق أهل الأهواء أو ينشئون أهواء جديدة. وكما قلت لكم كثير من الفرق منشأها من الكلام في القدر، القدرية الأولى، المرجئة، المعتزلة، والجهمية، من أصولها بعضها منشأها القدر وبعضها من أصولها الأساسية القول بالقدر. ثم قال وإياك وشتم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيكبك الله في النار على وجهك، لأن الشتم أي شتم الصحابة بدأ في عهد ابن عباس، فحذر من هذه الصفة الذميمة بل من هذا الأصل الكفري الذي اتكأت عليه فيما بعد أو أصلته فيما بعد عندها الرافضة ومن شيعه. وشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يتجه للدين ويتجه للرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم أصحابه وقد توفي عنه راض، ثم أنه يتجه إلى هذه الأمة ويطعن في دينها وفي سلفها. فليس مجرد السب، فليس السب يستهدف مجرد أشخاص الصحابة، مع أن استهدافهم يعد طعنا في الدين وإثما عظيما، لكنه يستهدف الدين أيضا نفسه، ويستهدف الرسول صلى الله عليه وسلم ويستهدف الأمة، ذلك لأنهم خيار وهم القدوة وهم الذين نقلوا الدين، وهم أصحاب أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل أصحاب الأنبياء على الإطلاق، كما أنهم العدول الثقات، كما أن النصوص وردت بحفظ حقوقهم وضرورة ذلك. وأجمع السلف على أن من سب أحد من الصحابة على وجه يطعن في دينه فإنه بذلك يكفر، ولا استثنوا إلا بعض السب الذي يكون دون الطعن في الدين من باب اللمز بالأخلاق، كأن يقال هذا فيه صفة كذا، صفة أخلاقية، هذا من السب الذي لا يكفر به، لكن إذا سبه فيما يطعن في دينه أو في روايته وعدالته فإن ذلك عند أهل العلم يعد كفرا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن ننتقل إلى درسنا شرح اللالكائي، وقد وقفنا على باب جديد، طبعا امتداد للحديث عن القدر، لكنه في موقف الصحابة والسلف من القدرية وأهل الأهواء، من القدرية خصوصا وأهل الأهواء عموما. وصلنا إلى الرواية 1135 ما روي عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين في مجانبة أهل القدر وسائر أهل الأهواء. نعم.
ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين في مجانبة أهل القدر وسائر أهل الأهواء عن نافع قال: بينما نحن عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاءه إنسان فقال: إن فلانا يقرأ عليك السلام لرجل من أهل الشام. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إنه قد بلغني أنه قد أحدث حدثا، فإن كان كذلك فلا تقرأن عليه مني السلام. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في أمتي مسخ وخسف، وهو في الزنديقية والقدرية. وعن السائب بن يزيد قال: أتي عمر بن الخطاب فقيل: يا أمير المؤمنين، إنا لقينا رجلا يسأل عن تأويل القرآن. فقال عمر: اللهم مكني منه. قال: فبينما عمر ذات يوم جالسا يغدي الناس، إذ جاء رجل عليه ثياب وعمامة، فتغدى حتى إذا فرغ قال: يا أمير المؤمنين، والذاريات ذروا فالحاملات وقرا. فقال عمر: أنت هو؟ فقام إليه وحسر عن ذراعيه، فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته، فقال: والذي نفس عمر بيده، لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك. ألبسوه ثيابا واحملوه على قتب، ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلاده، ثم ليقم خطيبا ثم يقول: إن صبيغا ابتغى العلم فأخطأ، فلم يزل وصبيغا في قومه حتى هلك وكان سيد قومه.
وعن هنا في النسخة التي بيدي قال: إن صبيغا ابتغى العلم فأخطأ، فلم يزل إيش عندك؟ فلم يزل
وصبيغا،
فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك وكان سيد قومه. فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك وكان سيد قومه. نعم.
وعن سليمان بن يسار أن رجلا من بني غنيم يقال له صبيغ بن عسل،
عسل بن عسل،
يقال له صبيغ بن عسل، قدم المدينة وكانت عنده كتب، فجعل يسأله عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر، فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخيل. فلما دخل عليه جلس، قال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قال عمر: وأنا عبد الله عمر. وأومأ عليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه وجعل الدم يسيل عن وجهه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي أجد في رأسي. واللفظ لحديث ابن مبشر. وعن قطن بن كعب قال: سمعت رجلا من بني عجل يقال له فلان بن زرعة يحدث عن أبيه قال: لقد رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جاء إلى حلقة قاموا وتركوه، فإن جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين.
عزمة
أمير المؤمنين.
نعم.
وعن عمرو قال: بينما طاووس يطوف بالبيت لقيه معبد الجهني، فقال له طاووس: أنت معبد؟ قال: نعم. قال: فالتفت إليهم طاووس فقال: هذا معبد فأهينوه. وعن مرحوم بن عبد العزيز قال: سمعت أبي وعمي يقولان: سمعنا الحسن ينهى عن مجالسة معبد الجهني ويقول: لا تجالسوه فإنه ضال مضل. وعن حنظلة بن أبي سفيان قال: كنت أرى طاووس إذا أتاه قتادة يفر منه، وكان قتادة يرى القدر. وعن اليسع بن المغيرة قال: قال لي أنس بن سيرين: لا تقاعدن قدريا ولا تسمع كلامه. وقال مالك: أي رجل معمر لولا أنه يرى تفسير قتادة.
يروي لولا أنه يروي تفسير قتادة.
قال مالك: أي رجل معمر لولا أنه يروي تفسير قتادة. وعن أبي سهل قال: لا تبدأ القدرية بالسلام، فإن سلموا عليك فقل وعليك. وعن ابن أبي رواد قال: قد جاءكم ثور اتقوا لا ينطحنكم بقرنيه، يعني ثور ابن يزيد. قال الشيخ أبو القاسم: وكان قدريا. وعن محمود بن غيلان أبو أحمد قال: سمعت مؤمل بن إسماعيل يقول في غير مجلس يقبل علينا: أحرج على كل مبتدع جهمي أو رافضي أو قدري أو مرجئ سمع مني، والله لو عرفتكم لم أحدثكم. وعن عبد الصمد مردويه قال: سمعت الفضيل يعني ابن عياض يقول: من جلس مع صاحب بدعة فاحذره، ومن جلس مع صاحب البدعة لم يعط الحكمة. وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد، آكل عند اليهودي والنصراني أحب إلي من أن آكل عند صاحب بدعة.
بارك الله فيك. في هذا الفصل تكرير جانب من السنة ومواقف الصحابة والسلف من البدع وأهلها، وأكثر الأمور هنا تدور حول القدرية، لأن الباب كله في القدرية. لكن المنهج الذي سلكه السلف مع القدرية سلكوه مع سائر أهل الأهواء مع تفاوت بسيط في الجزئيات، أما المناهج والأصول والقواعد التي عاملوا بها أهل الأهواء فهي واحدة، سواء منهم الخوارج والشيعة والرافضة أو القدرية أو من جاء بعدهم المعتزلة والجهمية وأهل الكلام. مناهج السلف تجاه هذه الأهواء واحدة، إلا أنهم قد يفردون كل فرقة ببعض الأمور الجزئية. فمثلا الخوارج ينهون عنهم كما ينهون عن غيرهم، وعن مجالساتهم والأخذ عنهم وعنهم الأخذ منهم وعن التلقي عنهم إلى آخره، إلا أنهم يزيدون بأنهم يرون قتالهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولأنهم يقاتلون. الرافضة كذلك، إلا أن السلف قالوا فيهم أي في حكمهم أبلغ مما قالوه في غيرهم من حيث التكفير والقول بالزندقة ونحو ذلك. القدرية كذلك حذروا منهم، إلا أنهم فرقوا بين القدرية النفاة والقدرية الذين هم دون النفاة وهكذا. على أي حال، الآن سيكون الحديث أغلبه حول القدرية، ونبدأ بالرواية الأولى وهي حديث أوساق فيه ابن عمر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الرواية 1135 قال ابن عمر: قد بلغني أنه قد أحدث شيئا، أي ذلك الرجل الذي حمل السلام إليه، قد بلغني أنه قد أحدث حدثا، يقصد بذلك القول بالقدر، فإن كان كذلك فلا تقرأ عليه مني السلام. هذا أسلوب من أساليب السلف في معاملة أهل البدع، وهو أنهم لا يردون عليهم السلام، أي لا يجلونهم ولا يوقرونهم ولا يسلمون عليهم، تحذيرا للأمة من بدعتهم وتأديبا لهم وهجرا لهم ولأقوالهم، حتى لو لم يقولوا بكفرهم، لأن في هذه الأمور مصالح تتعلق بحماية الدين وردع المبتدعة، وتتعلق بتحصين الأمة من أوضار البدع والأهواء. فإن في عدم رد السلام تأديب للمبتدع وتأديب لمن دونه ممن قد يتأثرون به، وحماية للأمة وتنبيه للغافلين الذين قد يتلقون عن أهل البدع أو يجاملونهم. ثم ذكر الحديث، والحديث كما ترون في الهامش صححه بعض أهل العلم، والحديث من حيث الإشارة إلى المسخ والخسف لا شك أنه صحيح، لكن الإشارة إلى الزندقة والقدرية قد تصح وقد لا تصح، ومع ذلك فإن